أمه فرامه الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أكثر المسلمين إلى صاموه وهم الأقلية من بين المسلمين كلهم يصومونه لمجرد فضيلة لا تتعلق بما أشار إليه الرسول عليه السلام في حديث أبي قتادة السابق: ذاك يوم ولدت فيه. ما يستقبلون هذا المعنى. فعلى المسلم إذا صام يوم الاثنين أن يتذكر أن هذا من باب تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين، حيث خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وبعثه في هذا اليوم. هذا قد يسميه احتفالا بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. أشرت الذي أشرت إليه آنفا أن هذا الاحتفال المشروع يتكرر في كل أسبوع، أما احتفالهم فيتكرر في كل سنة مرة. ثم ما هو احتفالهم؟ لا شيء، ربما ذكر فيها بعض الأناشيد التي تسميها بالأناشيد الإسلامية التي تجير من العلوم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يرضاه الرسول نفسه لو سمعها في زمانه، أو كان في زماننا فأنكرها أشد الإنكار، لأن في بعضها ما يساوي قول تلك الجارية جارية أنصارية حينما سمعها الرسول عليه السلام تقول: تضرب على الجرس وفينا نبي يعلم ما في غده. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، يعني دون هذه المبالغة. فهذا الاحتفال فيه مثل هذه الناس فيها مبالغات في وصف الرسول ومدحه، وقد يكون فيه وصف مطابق للواقع ولكن لا يعتبر من بعد التعظيم والتنبيه في الرسول عليه السلام، لأن ذلك الوصف قد يختلف معه كل الناس. كما يقال في بعض الكتب المؤلفة للموالد، وأظن هذا المولد منصوص لابن الجوزي أو لغيره من الآخرين، لا أذكر الآن على الدقة، فيه حملت فيه أمه 9 أشهر قمرية، حصل الكلام هناك. إيش في هذا من المنقبة أو من الفضيلة حتى يذكر في الرسول عليه السلام نشهد له حملت فيه أمه 9 أشهر قمرية؟ وأيضا يقولون ولد مختونا مسرورا. أما في الوصف الأولى فهي غالب الناس تحمل به بين أمهاتهم 9 أشهر. لكن هل الرسول ينجح في هذا الأمر الذي يختلف عن جماهير الناس؟ لا. لكن هكذا أشهد من قبل يحتفلون بالرسول عليه السلام، فإما أن يرفعوه ويمدحوه بما لا يرضيه، وإما أن يمدحوه بشيء يختلف مع كل الناس فيه. الخلاصة أن الاحتفال بالمولد على ما يفعله الناس اليوم لا أصل له السنة والبدعة، والذي لو أصل له الصوم يوم الاثنين يا يومية حليم من يفعله، ومن فعل الصيام فالأقلون جدا جدا الذين يستحضرون في نفوسهم أن هذا ذكرى لولادة الرسول عليه السلام وبعثة الرسول في يوم الاثنين. أين بالبعير الذي يبرد على ركبتيه؟ وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إذا سلل أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. الناس اليوم يعكسون الموضوع، فأول حينما يرون الساجدين أول ما يمس من بدنهم الأرض هما الركبتان، إنما الأمر على العكس من ذلك، ينبغي أن يتلقى الأرض بكفيه ثم بركبتيه في هذا الحديث. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الآن فأنتم من العرب، كيف يبرك البعير؟ يديه
ركبتين، هل أرد الأبدية ثم ركبتين؟ في اللغة اللغة
يديه وأنا أقول يديه وركبتين جمعت يديه، ما يجب أن تقول يديه لأن يديه موضوع الشمل بكثة أنه يمشي على أربع، فإنما يضع ركبتين في الشمل. فإذا لماذا المصابين اليوم يضعون ركبة
ومخالفة
هي الموافقة للبعير؟ الشاهد ما جاء بعد الحديث هكذا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كان سائلا يقول فماذا نفعل؟ قال فليضع يديه قبل ركبتيه. هكذا الحديث في سنن داود وغيره بسند جيد. جاء الحديث في مصنف ابن ابي شيبة بلفظ وليضع ركبتيه، هذا حديث مخلوق لان الراوي الذي قال هذه اللفظه هو عبد الله ابن سعيد ابن ابي سعيد المخبري، فهو مكتوب سهم بالكذب، فانقلب عليه الحديث ولعله هو أصل هذا الوهم الشائع أو الخطأ الشائع بين الناس، حيث يبركون على ركبهم كما يبرك البعير. ولذلك الحديث المقلوب له منازل، هذا مثاله فقد غير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس كثير. كذلك انقلب حديث تحريك الاصبع من التشهد الى مالين التجربه، فهو خطا بلا شك، لكن بعض من له مشاركه حديثه في علم تصحيح الحضاريه نظره سريعه في اسناد الحديث الذي فيه تحريك الاصبع هذا صحيح وهو كذلك، لكن إذا ما عرض لرواية الثقات لحديث هذا وجده متفقون على أن التحريف إنما هو التشهد وليس بين السجدتين، حينئذ ينقلب الحكم من الصحة إلى الضعف بالشذوذ.
قد راح تفوز لنا
لقد بحث الموضوع هذا قبل ما نتكلم عن المقابل، فالمجال هو مجال الشارع لا يخفى على كل فقير حقا وعليم بالسنة الصحيحة أن الأذان أن المسامع في عهد الله عز وجل يختلف عن الإقامة، فقد كان الأذان على ظهر المسجد أما الإقامة كانت داخل المسجد. هذا اختلاف عملي وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأذان فيقول في مكان مرتفع يسمعه الناس خارجين عن المسجد البعيدين عنه، أما الإقامة فهي أذان لمن كان داخل المسجد. الآن بسبب مكبر الصوت عكس وغير الصوت فتصور في الإعلان بين الأذان والإقامة، وكما أنهم يعلنون الأذان لمكبر الصوت فهم أيضا يعلنون الإقامة لمكبر الصوت. هذه مخالفة في السنة، وكما نقول دائما في كثير من كتابنا وخير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يصح من الترجمة أن الأذان يشفع أن يكون المؤذن في مكان مرتفع يشخص ببدنه وليس فقط بصوته. فالآن قنعوا بتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن بمكبر الصوت وأن يؤذن في مكان مسجد. الشخوص المؤذن ببدنه سنة لا ينبغي أن يستغنى عنها بالآلة الحديثة التي الصوت مسافات أضعاف مضاعفة، لأن الأذان شعيرة في شعائر الإسلام يجب أن نحافظ عليها كتقليد واتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. فبروز المؤذن بشخصه في أذانه هذه سنة، وأن يكون صيتا يعوريه الصوت هذه سنة أخرى. هذه الآلة تؤكد رفع الصوت وهو غاية مشروعة، لكن كتمان المؤذن شخصه بين جدران المسجد على خلاف السنة. فالآن نزلوا من الأذان من أعلى مكان جعلوه في المسجد، هذا خلاف السنة. ثم رفعوا صوت الإقامة وسووه مع صوت الأذان وهذا خلاف السنة. وكذلك نبهت في بعض البلاد التي مررنا عليها، وهذا موجود في كل بلاد مع الأجر، على أنه من الخطأ المكان إذاعة الصلاة الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة، فإن القرآن له آداب يجب على السامعين له أن ينتبهوا لها، منها أن يتسرعوا في الاستماع والإجراء إليه أمرا بالآية لا يستطيع أن يقوم بالأدب تجاه هذه التلاوة، فإما أن يستمر في عمله ولا يلتفت للقرآن ولا يجري إليه، فمن يكون السبب في إيقاع الناس إما في حرج أو في تعطيل مصالح. رفع الصوت في المسجد لتسميع من لا يشرع تسميعهم القرآن الكريم، ولهذا أقول لا بد من التفصيل في جواز استعمال مكبر الصوت في المسجد. إذا خرجنا كما لاحظنا في بعض المساجد في صلاة الفجر ما يكمل 10 أشخاص، مع ذلك كبر الصوت يدعل أهل المسجد لماذا؟ هؤلاء 10 أشخاص يصنعون صوت الإمام بالقراءة والصوت الطبيعي، فلا مصورة لتجريم كبر الصوت لأن هؤلاء يسمعون فهو تحصيل حاصل من جهة وتخريب من جهة أخرى، فأن في هذه الإذاعة تجريم الناس الآخرين بالإجراء وعندهم تجريم وارد أي الانقلاب ويقعون في إذن ثالث المسك القراءة منه. ولذلك فينبغي أن لا نكون أشفاء التخريب ونصور والنصح المرسل غير جائزة. فالآن استعمال مكبر الصوت هذه وسيلة حدثت في العصر الحاضر يمكن أن تدخل في المصالح المرسلة، لكن صارت قاعدة فأما السنة تستعمل حيث في ذلك مصلحة وحيث لا تكون هذه مصلحة، وهذا هو المثال. إذاعة الإقامة خلاف السنة، إذاعة القرآن لا وجه لذلك أبدا لأن المقصود تسليما كان في المسجد. فإذا كان في المسجد صفوف كثيرة وصوت الإمام لا يصل فيرفع صوت المقدر بحيث يسمعون، أما أن يلعبوا ويسمعون من بعد كلمات من الأمطار فهذا بلا شك يناسب الأدب معها كلاب السلطرة الكريم. هذا الذي أشترك إليه بسلاب السلطرين، هذا بيان الناس أرجو أن ينتظروا بذلك وأن يضعوا كل شيء في محله المناسب له.
وممكن يعني يعملوا المكبرات الداخلية تفصل الخارجية وقت الإقامة وقت القراءة وتعمل الداخلية فقط داخل المسجد،
كل شيء ممكن الآن، لكن أين من يطحن ويطبخ المصاريف؟
الشيخ هذا من رواية الحديث بمعنى صحيح بالمعنى الشيخ تعلمون أن جمهور المحدثين على جوازه واشترطوا لذلك شرطه هو السنة، فالراوي الذي يرى بمعنى أن يكون عالما بجلالة الأصحاب وما يحل الآية. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن صفة الضبط تكفي في الضبط الراوي، تكفي في ثاني الشرط لهذا الراوي لأنه تكون فيها ضبط اللفظ وضبط المعنى. لكن الشيخ شوي أشكل علي وهو أن بعض الألفاظ يعني تكون دقيقة جدا يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدي هذه الدقة إلى معنى معين أو حكم معين، فيأتي بعض الرواة حتى ممكن حتى الصحابة رضي الله عنهم وقد ليس
الحديث الأخرى. إذا كان موضوع كعية في الرواية كما قلت فهي لم يخطئ لأنه
أعطى الحكم الخاص في المسألة المطروحة مفصولا عن سياق الحديث الذي هو بالعادة يرويه بتمامه. لكن الخطأ يأتي من المتأخرين الذين لا يجمعون بين أصل حديثه المفصل وهذه الجملة التي قطعت منه بمناسبة أوجبت عليه هذا الاختصاء. ومن هنا يأتي الوهم ليس من المحدث ومن الذي يسمع الحديث بعد ومن لم يحضر ذاته. أما الذين حضروا ذاته فلا يفهمون إلا الفهم الصحيح لا يسمع ويقول لا يجوز معنى نفسي الآن بفهم جديد نشرع به ممكن سنة إلا من العمل إطلاقا الأحد من العالم. هذا هو الجواب عما سيده
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من صحيح الترغيب والترهيب: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب لبعضها ما هو ضعيف، ولما كان كتابنا هذا خاصا فيما صح وثبت فقد قلنا ورواه يعني حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قومه وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من التعبير قلت وسيأتي لفظ مسلم في الباب 20 الترهيب من ترك حضور الجماعة. هناك اللفظ الصحيح عن أبو الشعفاء المحاربي قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. رواه مسلم وغيره فتقدم في الضعيف رقم كذا برواية أحمد. هذه الرواية التي هي من حسب الضعيف من الترغيب فيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد. فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي أن رواية مسلم عن أبي هريرة أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة: قد عصى هذا أبا القاسم. أما رواية أحمد الضعيفة ففيها أنه فأن أبا هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج من المسجد. فالفرق في اللفظ وليس في المعنى. هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة، واللفظ الصحيح قول أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم. ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى وفيه شيء من الترهيب المناسب للباب. فقال عنه يعني أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع نداء في المسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا مما يفقه. رواه الطبراني في الأوسط ورواته مستكن ليس الصحيح. وفي الكلام على هذا التخريج لست ليس هذا الآن محل ذكره، وإنما الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون حاجة يضطر بسببها في الخروج فهو منافق. ولو أنه خرج بحاجة ناويا الرجوع إلى المسجد فينتفي عنه هذا الوصف وهو أنه منافق، لأنه إنما خرج من المسجد بحاجة ألحت عليه بالخروج. فما دام أنه خرج من الرجوع وفعلا رجع فلا يصح الإنكار فيه إنه منافق. فذلك الأحاديث الأخرى التي ساقها من بعد أبي هريرة قال: وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج بحاجة لا يريد الرجعة فهو منافق. فهذا بمعنى الحديث الأول، ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحيح. فنحن أيضا الحديث الأخير في الباب وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة لا يريد الرجوع. الشاهد بين هذا الحديث الذي جاء من عند الطرق وفيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من خرج من المسجد في غير حاجة فهو منافق، وبين حديث أبي هريرة حيث قال: فقد عصى والقاصي. فلا شك أن كل من اتفق عليه أنه منافق فهو عاصي، وليس كل من كان عاصيا يصح أن يطلق عليه أنه منافق. ولذلك هناك فرق بين حديث أبي هريرة وبين روايته الثانية والروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه، فهي تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق، إلا أن يكون خرج بحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد. ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي يخرج من المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نشهد بمن يسمع نداء فلا يخرج إلى الصلاة أنه منافق. فلا فرق بين هذا الذي لم يأتي المسجد لصلاة الجماعة فلا عذر له، وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا يبني على شيء، ما أخرجه أيضا حاجة ولا هو يلزم الرجوع في المسجد لإدراك صلاة الجماعة. وقد عرفتم إن شاء الله أن حكمها الفرضية وأن فضيلتها في 27 درجة. فلم يخرج من المسجد فكأنه غضب عن هذا الأجر وعن طاعة الله ورسوله مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وحينئذ فيرجع هنا عادة سؤال: هل يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان ليس له حاجة ملحقة، قدما في الأمر أنه يريد أن يصلي في مسجد آخر؟ فقد تحدثت آنفا مع بعض الإخوان ونحن قادمون إلى هذا المكان بأن الأصل أنه لا يجوز، لكن أحيانا تأتي أمور عارضة تجب شيئا من الاستثناء في مثل هذا الحديث. وضربت على ذلك مثلا من خرج من مسجد بعد الأذان بغير حاجة لكن يريد أن يصلي في مسجد آخر، هذا وحده فقط لا يعتبر عذرا، بخلاف ما لو كان حضر في مسجد لحضور درس أو علم يستفيده، وما كاد أن يسمع الأذان إلا خرج إلى مسجد الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه. وضربت على ذلك مثلا الخروج من مسجد من المساجد العامة إلى المسجد النبوي، في ذاك المسجد من المساجد العامة حضر درسا استفاده، فلما أمن للصلاة خرج ليكثر فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، ففي هذه الحالة فما يخالفها يمكن أن يقال لجواز الخروج، ويكون ذلك من الحاجة التي أشار فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أضاف إلى الحاجة أنه ينوي الرجوع إليه، والمقصود بهذه النية أن لا يفوت عليه صلاة الجماعة، فإذا نوى الصلاة في مسجد هو أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرج فيه كما يشمله هذا الوعيد الكبير وهو رحبه بأنه ناسخ، هذا الذي نراه بالنسبة لهذا الموضوع. الله أعلم.
ذكرت لكم مسألة، وهي مسألة خروج بعض الناس إلى مساجد أبعد من المساجد التي تليهم طلبا لحسن الخلق. وذكر لكم أيضا حديث نهى أن يتتبع الرجل في المساجد، أن يتتبع الرجل في المساجد وليصلي في نفسه اليمين، وكأنكم أشرتم إلى أن الحديث لم يصح، مع أنه ربما ذكر في بعض المصادر التي كتبتموها أنه حسن، فنرجو توضيح القول في هذه المسألة.
تكلمنا في هذا الموضوع بعد أن رجعنا إلى صحيح الصغير الصحيح الثاني، فوجدنا الحديث محسنا واليوم صباحا هنا عند جدار أبي خالد تكلمنا في هذه المسألة، وخلاصة الكلام أن المقصود بالنهي عن تتبع المساجد وبالحظ على الصلاة في المسجد الذي هو جاره إنما هو عدم الغلو في سبب الثواب بسبب بعض المسجد، لأن هذا يكون تكلفا. فضربت على ذلك بعض الأمثلة من ذلك الذي يقصد الحج ماشيا على اعتبار أن الأجر على قدر المشقة، ففرقت بين المشقة المفروضة على المكلف وبين المشقة التي يسعى إليها، فالمشقة الأولى هي التي يسعى عليها صاحبها، أما المشقة التي يتكلفها فذلك غير جائز. وضربت مثلا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته، فلو كان المشي أفضل فهو عليه الصلاة والسلام أكثر رجال على المشي كما هو معلوم بسيرته صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال هنا إن الأفضل أن يحج على رجليه لأن السيارة على قدر المشقة، وكما جاء في حديث عائشة إنما أجرك على قدر مصابك، إنما هذا على ما فرض عليها فرضا إنما جاءها العذر المفروض على النساء ألا وهو الحيض، اضطرت بسبب هذا العارض إلى أن تقلب عمرتها إلى حجة مفردة. فلما آن أوان رحيل الرسول عليه السلام من مكة وعلم ذلك لأصحابه، فدخل على زوجته عائشة وجدها أيضا تبكي، قال ما بكي؟ قال اسمعي، يعود الناس يعني ضرائرها بحج وعمره، يعود أنا بحج دون عمره، فأمرها عليه السلام أن تركب وراء أخيها عبد الرحمن من الصديق، فقال لها إنما أجبت على قد نقل.
طيب.
في هذا المسجد لأن الاستهبال بمثل هذه المسائل الدقيقة التي يتردد من أول بين الطفل والصبيب ليس مسهل وإنما ينبغي الرجوع إلى المنزل وقد رجعنا فوجدناه مثبتا.
وبناء عليه فإن من ذهب إلى مسجد أبعد طلبا لحفظ الصوت الذي يخدع به أكثر وليس لطلب الثواب الأكثر بالمسجد لأنه أبعد فلا بأس
بالوظيفة قلت لأنه أفضع بينما كان السؤال يحس الصوت وليس للخشوع لأنه ذكرت أيضا إذا كان بنفس الجواب قلت إذا قصد مسجدا آخر لأن الصلاة هناك أتم وأكمل وأقرب إلى السنة فهذا غير ذلك تماما وإنما من التتبع المنهي عنه هو لتتبع ثواب المشي الأكثر وذكرت في هذه المناسبة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي جاء في صحيح مسلم أن الأنصار كان دورهم بعيدة عن المسجد فهموا بالانتقال إليها إلى المسجد قريبا من المسجد عليه السلام فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زياركم تكسب آثاركم أما أن يتقصد الإنسان الابتعاد بالدار بعيدة عن المسجد لأنه أشق هذا الذي نحن نجيه أما الابتعاد بالصلاة في مكان فيه الفائدة الخلفية والعلمية فهذا نحن نفعله شخصيا حتى قبل أن أصاب بمرض الركب هذه حيث منعني النزول إلى المساجد في أكثر الأوقات كان مثل عادة في صلاة الصبح نذهب ونصلي كل يوم الصبح في مكان بعيد جدا لماذا؟ لأن الإمام الذي يصلي في ذات المسجد هو من إخواننا من أهل السنة وقراءته جيدة وأجمع الإخوان وأرتبهم سيارتي بحيث أجهز السيارة وكانت عندي سيارة قبل هذه مما يسمونها بالستيشن فمن أنت ماذا؟ بس فأذئها وأشكرها في المقدمة والمؤخرة طلبا لهذه الفضيلة وفي صلاة الفجر نحن دارنا في شرق عمان فنذهب مثلا في صلاة الجمعة ذلك في صلاة الفجر فنذهب إلى ضرب عمان لنحضر الصلاة أحد إخواننا السلفيين وخطبته فيها علم لعلكم تسمعون به المسمى بمحمد شخرة أبو مالك نعم فأنا قصدي أن هذا التتبع بغير أمر مشروع هو النهي عنه أما ما سوى ذلك فشد الرحل لطلب العلم في أي مكان كان بعيدا كما تعلمون لا يدخل تحت عموم قولي عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد فهذا مثل هذا تقريبا.
بالنسبة لكتاب مختصر العلوم العلي الغطاء ورد فيه أثر عن ابن المادشون مصحح في هذا الكتاب وقد ذكر له حديث السورة أقصد عليه السورة عندما يأتي الله عز وجل سورة على غير سورته يوم القيامة ثم يأتيهم على سورته فكأنه أشكل على أحد الحاضرين لديه هذا الحديث وكأنه سأله كيف يتغير كذا فقال يا أحمق إنه يغير عينيك فتراه على غيره ولم يكن هناك تعليق كافي على هذا فكيف يكون الفهم الصحيح في هذه المسألة؟
الفهم الصحيح أن الجنون ليس كما قيل وإنما أن الله عز وجل يتجدى ويتبدى في نهايات امتحان لهم بغير صورته التي يعرفها المسلمون وليس إلا
مرحبا بكم في القرآن التي هذه رواه الإمام أحمد وغيره عن الثلاثة الذين حد غضب الله عليهم رجل قتله نبي أو قتل نبيه إلى هذا الحديث وممثل من الممثلين فاستدل به بعض الطلبة على تحريم التمثيل المعروف الذي تكلمنا عنه في الليلة الماضية والتي بينت والذي بينت فيه أسباب تحريم التمثيل المعروف في المسرحية فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وأرجو هذا ما ذكره البخاري معينا على بعض إخوانه باب ما جاء فيه أو باب تعليم الناس من غير الناس ولا تلكي.
المثل هنا هو الذي يصنع التلاثيم، لأن التنزيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح الحادث، ومن الأخطاء التي قد وقع فيها بعض الناس أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية، وهذا التفسير هو من هذا الخبيث. فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى التمثيل المعروف، وهو ان تمثل شخص بصوره شخص اخر، قد يكون هذا الاخر رجلا صالحا وممثل له صالحا، وقد يكون ذاك شيخا وهذا شاب ونحو ذلك. فهذا المعنى لا معاد له وجودا في اللغه العربيه التي عرفناها. وقد قلت آنفا بأن بعض العلماء يفسرون بغفلة عرضت لهم بعض النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي، ولو كان اصطلاحا فقهيا. فجميع العلماء يستعملون الصراحة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى، ولكن لا ما عليه فيه. ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف الكواهة في شيء ما، فيفسرون هذه الكواهة بنفس هذا المعنى الاصطلاح، وهذا خطأ، لأن تفريق الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة. ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، تعقب ذلك بقوله عز وجل كل ذلك كان عند ربك مكروها، كان سيئه مكروها عند ربك مكروها. فكلمة مكروها هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي، يعني هو خلاف أولى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية. لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة الفقهية هي دقة المتناهية، وهي ما طرقوه في الفروع. إذا رجل زنى بامرأة ثم جاءت بابنته وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج، فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها؟ قولان العلماء، قول أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة أنه يحصل ذلك عليه كما لو كان بنت في النسب وفي الشرع. ويذكر الشافعي عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك، ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاح الفقهي على الحديث، فقال يجوز لكنه يكره. لو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني واتفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام ابن حنيفة والشافعي، وعلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن هذا الإنسان يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام لأنها ابنته وخرجت من صلبه، فهو كما يقال في بعض الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه. لكن هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل، وهي أن الماء الحرام لا حرمة له، فأنا فكرت في هذه المسألة كثيرا لأنها من دقائق الأساس التي يقع بين الأمة فإن فرأيت ما يأتي. أقول عندكم أي جهة تجاري تماما فكرت في قولهم أن الحرام لا يحرم، وقد رواه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك،